مع منصت احفظ وقتك.
نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورق، فاحت شمائله تقى، هيا تعالوا وانهلوا في قصة نور بثق، ألق يرافقه ألق، اقرأ وآيات العلق، يا خير من قد أرسلوا، نحكي بسحر من بيان، نحكي تفاصيل الزمان، كالدر في عقد الجمان، من منصت فلتنهلوا.
والهم مهما كان في قلبي يزول،
أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول، ورأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول.
كانوا هنا يترقبون قدومه في الشمس، وقفتهم له كانت تطول، لما أتى هبوا جميعا نحوه، يا لحظة تبكي اشتياقا للرسول.
الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والشكر له على ما أولانا من سابغ نعمه وجميل عرفانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته واقتدى بهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وفقنا الله وإياكم لمراضيه. قلنا أنه بقي في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل النفر السبعة من الأنصار قال صلوات الله وسلامه عليه: من للقوم؟ فقال طلحة: أنا. فقاتل طلحة قتال الأحد عشر حتى ضربت يده فقطعت أصابعه، فقال رضي الله عنه أرضاه: حس. وهي كلمة تقال عند الألم المفاجئ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. يقول أحد التابعين: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وعن موسى بن أبي طلحة يقول: جرح طلحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 24 جراحة. سعد رضي الله عنه أرضاه كما تقدم معنا في اللقاءات الماضية كان من أشد المقاتلين يوم أحد، وذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ارمي فداك أبي وأمي. قلنا أن الملائكة شاركت في غزوة بدر قتالا حقيقيا، وفي أحد يقول سعد رضي الله عنه وارضاه كما في الصحيحين: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. زاد مسلم: يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إلي عباد الله، إلي عباد الله، اجتمع إليه عصابة من أصحابه. يعني قلنا الآن أنه كان فقط ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم السبعة من الأنصار وطلحة وسعد بن أبي وقاص، ثم لما نادى النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع أيضا عصابة أخرى من الصحابة، سبعة من المهاجرين وسبعة من الأنصار، منهم أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبو عبيدة، عامر بن الجراح، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو طلحة الأنصاري، والحارث بن الصمة، ومالك بن سنان، وأبو دجانة. كل هؤلاء رجعوا ودافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وممن دافع أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه، هنا طلحة بن عبيد الله وهنا أبو طلحة. فماذا فعل؟ انحنى على النبي صلى الله عليه وسلم وحماه بالترس. وكان رضي الله عنه وأرضاه رجلا راميا، كسر يومئذ قوسين أو ثلاث، وذلك كان الرجل يمر بالنبل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم انظرها لأبي طلحة. قال ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة بأبي أنت وأمي لا تشرف، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. وهو صاحب الصوت القوي العظيم في الجيش، ذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصوت أبي طلحة أشد على المشركين من فئة. وقال صلوات الله وسلامه عليه صوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة. وكان كما تقدم حمى النبي صلى الله عليه وسلم وحماه بالترس، وكان يقول وجهي لوجهك الوقاء ونفسي لنفسك الفداء. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أرضاه كذلك قاتل حتى أصيب فمه يومئذ فهتم، وجرح 21 جراحة، وجرح في رجله فكان يعرج منها. طبعا هتم الفم انكسار الثنايا من أصولها. ممن شارك كذلك في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. فإنه امتص دم النبي صلى الله عليه وسلم من وجنته الشريفة. بالمناسبة من باب الفائدة، الخدري من خدرة، وهي أحد أجزاء الليل، خمس من الليل، هي تأتي بعد الهزيع، لما سمعت قال لك هزيع الليل بعده يأتي الخدرة، فلهذا نسب إليها أبو سعيد الخدري. هناك معجم شهير للهنائي لأبي الحسن الهنائي، ويسمى كراع النمل لصغره، وهو معجم لغوي شهير منه هذه الفائدة. أيضا أيها الإخوة، ممن شارك في الغزوة وأبلى بلاء حسنا النساء، منهن نسيبة بنت كعب، وكذلك عائشة رضي الله عنها وارضاها. يقول أنس رضي الله عنه وارضاه ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر الصديق وأم سليم وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. منهم كذلك أم سليط، وهي والدة أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، كانت زوجا لأبي سليط فمات عنها قبل الهجرة، فتزوجها مالك بن سنان الخدري فولدت له أبا سعيد في من وفاء عمر رضي الله عنه وأرضاه، كما أخرج البخاري في الصحيح. عمر رضي الله عنه وأرضاه قسم مروطا بين نساء من نساء المدينة، والمروط كساء من صوف، مروط كساء من صوف، فبقي مرط جيد، فقاله بعض من عنده يا أمير المؤمنين أعطي هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه وأرضاه. فقال عمر أم سليط أحق، وأم سليط من نساء الأنصار، يقول كانت تزفر لنا القرب يوم أحد، فحفظ لها رضي الله عنه وأرضاه هذا المعروف. يقول النووي رحمه الله ففي هذا الحديث جواز خروج النساء في الغزو والانتفاع بهن في السقي والمداواة ونحوهما، وهذه المداواة لمحارمهن وأزواجهن، وما كان منها لغيرهم لا يكون فيه مس بشرة إلا في موضع الحاجة. هذه العصابة القليلة التي رجعت ودافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم
يعني حفظت ودافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا أول قوام عودة الجيش. ما الذي أعاد الجيش أيها الإخوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يشق الطريق إلى بقية المسلمين فأقبل إليهم، فكان أول من عرفه بعد انتشار شائعة قتله كعب بن مالك. قال: عرفت عينيه الشريفتين تتلألآن من تحت المغفر، فنادى بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول في كتابه في أحداث هذه الغزوة: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، هرب وفرار، والرسول يدعوكم في إخراكم. قال الله: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. كيف الإنسان أيها الإخوة يبتلى غم بغم لكي لا يحزن؟ كأن السياق الآن في إشكال. فأثابكم غما بغم إضافي، ثم قال الله عز وجل: لكي لا تحزنوا. كيف ذلك؟ انتبهوا أيها الإخوة، هذا من أحسن المناسبة. الآن أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم، الآن هذه الجراحات والأذى والشهداء، هذا غم عظيم، فأصابهم الله جل وعلا بغم أعظم، وهو ماذا؟ انتشار مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه قاصمة الظهر. ثم لما أصيبوا بهذه الفاجعة الأخرى، مقتل النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر بينهم، بعد ذلك أتت البشارة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل وأنه حي بين أظهرهم، فهانت عليهم جراحاتهم. فقال الله جل وعلا: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا. فكل الجراحات بعد أن علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم حي يرزق هانت، فلما فرجت المصيبة الأعظم هانت المصيبتين مباشرة. ولذلك أيها الإخوة، أن من وردت عليه مصيبتان وانكشف كبراهما ذهب ما دونها بذهابها. وعلماء النفس أيها الإخوة يجعلون هذا نوع من المعالجة. مثاله يكون: اشتريت لابنك سيارة جديدة، ثم يتصل عليك أحدهم فيقول أن ابنك فعل حادث وانعدمت السيارة تماما وابنك في المستشفى، ثم بعد قليل تصل المستشفى فيقال لك: لا ترى ما في إلا جروح بسيطة. فماذا تقول؟ تقول: الحمد لله أنه سلم، والسيارة تذهب حديد مكان حديد. فتزول الأعظم فتتساوى عندك المصيبتين، يعني تذهب عندك المصيبتين. النبي صلى الله عليه وسلم هنا نبه كعب بن مالك أن يصمت. لماذا؟ لأنه لا زال إلا حين ما بعد اجتمع الجيش كامل، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الإشراك يكرون مرة أخرى على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن صوت كعب رضي الله عنه وارضاه بلغ الصحابة، فتجمع حول النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 30 رجل من الصحابة. هنا صلوات الله وسلامه عليه طلب منهم أن ينحازوا نحو جبل أحد. وعندما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يشق الطريق إلى الجبل ومعه أبو بكر وعمر وعلي وطلحة والزبير وسعد وكعب بن مالك وسهل بن حنيف وغيرهم، سعى المشركون إلى عرقلة انسحابه صلوات الله وسلامه عليه، إلا أن هذا الهجوم أفشله الصحابة الذين تجمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلو الصخرة التي في الشعب عند الجبل، فلما ذهب لينهض لم يستطع. لماذا؟ صلوات الله وسلامه عليه بدا، وهو مظاهر يعني ثقل، وكان في كبر سن، وهو مثقل بالدرعين الذي ظاهر بينهما، وكذلك أصابه الضعف لكثرة ما نزف من الدم من الجروح. فماذا فعل؟ طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه برك تحته، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره حتى جلس على الصخرة، فقال صلوات الله وسلامه عليه: أوجب طلحة أي أنه فعل شيئا استوجب به الجنة حين صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع. قتل في هذه الغزوة عدو من أعداء الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس على هذه الصغرة وأتى عند الشعب في الجبل إذا بصوت أبي بن خلف وهو يقول أين محمد أين محمد لا نجوت إن نجا. فقال القوم يا رسول الله أيكر أحدنا عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم يريد أن يهموا به قال استأخروا استأخروا فخلوا سبيله. فلما دنا منه تناوله النبي صلى الله عليه وسلم بحربة من الحارث بن الصمة ثم طعن بها في ترقوته من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة في مكان في أوسط العنق وجد النبي صلى الله عليه وسلم به فراغا ثم رجع يخور كما يخور الثور. الظاهر أنه ما أصيب بشيء ولذلك ولكنه هو في شدة الهلع. فتعجبت قريش منه ما في لطعنة يسيرة خج يسير غير كبير في العنق وهو يقول قتلني والله والله محمد قتلني والله محمد. فقالوا له ذهب والله فؤادك والله إن بك من بأس ما فيك شيء. لكن ماذا هو توعده النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن هشام في السيرة أنه قال له في مكة أنا أقتلك فيقول فوالله لو بصق علي لقتلني. وذلك أن أبي بن خلف قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عندي فرس أعلفه كل يوم فرقا مكيال عظيم من المكاييل لأهل المدينة. يقول إني كل يوم أعلفه فرقا من ذرة لماذا أقتلك عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتلك إن شاء الله. ومات عدو الله بسريف وهم راجعون إلى مكة. وانظروا العقوبة المتوعد بها. روى البخاري والإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله عز وجل. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله احترازا ممن يقتله في حد أو قصاص؟ لأنه قد يكون من أهل الإيمان. فقتل أيها الإخوة في هذه الغزوة هذا العدو من أعداء الله. الله جل وعلا رحمة بأهل الإيمان كما أنعم عليهم في غزوة بدر بالنعاس أنعم الله جل وعلا عليهم بالنعاس في غزوة أحد. أنزل الله جل وعلا عليهم النعاس أمنة منه حين اشتد عليهم الخوف فما منهم أحد إلا وهو نائم. قال الله جل وعلا ثم أنزل عليكم من بعد الغم آمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. يقول روى البخاري في صحيح أبي طلحة رضي الله عنه يقول كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا يسقط وآخذه ويسقط فآخذه. وهذا أيها الإخوة دليل ماذا؟ حين التحام الحرب والشدة دليل على طمأنينة القلوب بنصر الله وتأييده وتمام توكلها على خالقها وبارئها كما يقول ابن كثير رحمه الله. وذاك ابن القيم يقول النعاس في الحرب وعند الخوف دليل على الأمن وهو من الله وفي الصلاة ومجالس الذكر والعلم من الشيطان. أما المنافقون أيها الإخوة فلم يكن لهم هم إلا أنفسهم. قال الله جل وعلا ثم أنزل عليكم من بعد الغم آمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء. إذن قلنا أيها الإخوة في لقاء ماضي أن عبد الله بن أبي بن سلول رجع بثلث الجيش لكن ليس كل أهل النفاق لا بقية من أهل النفاق استمرت في الغزوة. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. النبي صلى الله عليه وسلم لما هدأ الأمر واستتب الأمن داوى النبي صلى الله عليه وسلم جراحه، فأتت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تغسل الدم، وكان علي رضي الله عنه وأرضاه يسكب عليها الماء، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقته حتى صار رمادا ثم ألصقته بالجروح فاستمسك الدم. روى الإمام مسلم في الصحيح حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه فجعل يسلت الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء. وكما تقدم في اللقاء الماضي أن الأنبياء قد يصابون ببعض العوارض الدنيوية من الآلام والأسقام ليعظم لهم بذلك الأجر وتزداد درجاتهم عند الله وليتأسى بهم أتباعهم في الصبر على المكاره والعاقبة للمتقين. ولذلك أيها الإخوة لما في قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، ابن عاشور رحمه الله في تفسيره التحرير والتنوير ذكر في هذا الموضع عند تفسير هذه الآية قال إنني عددت أسماء ستة من الأنبياء ذكرهم قتلهم أقوامهم، فقد تصل المسألة إلى القتل. ولذلك لما قال السحر الذين مع موسى لفرعون اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة، هل هذه الحياة؟ لا، الدنيا. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا لا شيء أمام كل الصعوبات والآلام، ولكن دائما الإنسان يسأل الله جل وعلا العفو والعافية ويسأله دائما الثبات في كل شيء، حتى في الثبات في تلقي المصاب والمكاره والأحزان والآلام والمشاعر السلبية وكل شيء. الأهل الإشراك لم يكتفوا بهذه المقتلة العظيمة في الصحابة، بل شوهوا شهداء المسلمين، يقطعون الآذان والأنوف والفروج ويبقرون البطون. ويروى أن هند بنت عتبة أخذت كبد حمزة فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها فألقتها، ولم يترك المشركون قتيلا من المسلمين إلا مثلوا به إلا حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة فترك بسبب والده الفاسق كان مع المشركين. وممن مثل به يومئذ عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنه وارضاه فجدعوا أنفه وأذنه. أبو سفيان بعد نهاية المعركة أراد التشفي والشماتة بالصحابة وبالنبي صلى الله عليه وسلم وهم في شك هل هو حي أم ميت، فأشرف أبو سفيان على الجبل فنادى المسلمين أفي القوم محمد ثلاث مرات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجيبوا، ثم قال أفي القوم ابن أبي قحافة ثلاث مرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوا، ثم قال أفي القوم ابن الخطاب ثلاث مرات. يا أخوة هذا خطاب مستفز، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. ثم رجع أبو سفيان إلى أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا. وانظروا أيها الإخوة التخصيص، حتى أهل الإشراك يعلمون عظم مكانة أبو بكر ثم عمر وأنهما أحق الناس بالمكانة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا معروف بينهم، وإلا لو كان هناك أحد أعظم من أبي بكر وعمر لذكروهم. قال أبو سفيان لقومه أما هؤلاء فقد قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا. فهنا لم يملك عمر نفسه فقال كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يخزيك. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والأيام دول، والحرب سجال. فقال له عمر: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ثم أخذ أبو سفيان يرتجز: أعلو هبل، أعلو هبل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له لا تجيب، ما قال للصحابة لا تجيبوه. لماذا؟ هناك أيها الإخوة هذا شيء نفسي، شيء يحط من مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فتسامح النبي صلى الله عليه وسلم وتركه. لكن هنا أيها الإخوة أتى حق الله جل وعلا، فهنا ما قال له النبي، لا قال للصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه، فماذا قال؟ قال: ألا تجيبونه؟ قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال عمر: الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه: الله مولانا ولا مولى لكم. الله أكبر، وش هالانتصار الدنيوي التافه السريع الذي يزول. وتكلم الآن بمفهوم النصر العام، ماذا يعني إذا 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 قتل الإنسان وأهلك ومثل به في نصر دنيوي عابر؟ لكن العاقبة ماذا؟ والحياة السرمدية الأبدية هي لمن؟ هي لمن نصر الله جل وعلا ورسوله. هذا هو الفوز، وذلك الله سبحانه وتعالى قال بعد قصة أصحاب الأخدود: الفوز الكبير. ما تكررت هذه في القرآن إلا في هذا الموطن، مع أنه على الحقيقة قتلوا جميعا، لكن من أعظم أسباب الفوز أنك تكون على الثبات، على المبادئ، على الهداية، على الإيمان، على اليقين، على الرضا بالله جل وعلا ربه وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله. هذا من أعظم الرضا وأعظم اليقين وأعظم النصر في هذه الحياة. ولذلك الله مولانا ولا مولى لكم. الله أكبر. هنا أيها الإخوة لما قال يوم بيوم بدر، ما اشتفوا من ذلك، ما اشتفى أبو سفيان بهذا الأمر، ما اشتفى بهذا النصر. فقال لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة: إن موعدكم بدر على رأس الحول، حيث قتلتم أصحابنا. بعد سنة الوعد في بدر، حيث قتلتم أصحابنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: قل نعم إن شاء الله، هو بيننا وبينك موعد. فافترق الناس على ذلك، ذهب أهل الإشراك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمئن، هل سيذهبون يداهمون المدينة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، أم سيرجعون إلى مكة؟ فأمر علي رضي الله عنه وأرضاه أن يخرج وينظر ويذهب وينظر آثار القوم، ماذا يصنعون وماذا يريدون. فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة. ثم توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعلي: والذي نفسي بيدي، لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها. لماذا؟ ليقاتلهم ويردهم عنها. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون، فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة. فجاء علي رضي الله عنه وأرضاه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بانصرافهم إلى مكة. هنا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بدأوا يتفقدون القتلى والجرحى، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتلمس أحب الناس إليه، عمه حمزة رضي الله عنه وأرضاه، فرآه وقد مثل به، جدع أنفه وأذناه، فقال صلوات الله وسلامه عليه: لولا أن تجزع صفية، صفية أخته. لماذا خصها بصفية؟ لأن صفية أخت حمزة الشقيقة، لتركته حتى يحشره الله عز وجل من بطون الطير والسباع. يروى أنه لما قتل حمزة أقبلت صفية تطلبه لا تدري ما صنع، فلقيت عليا والزبير رضي الله عنهما، فقال علي للزبير اذكر لأمك، وقال الزبير لعلي لا اذكر أنت لعمتك. كل واحد يتخوف يفجعها بهذا الخبر. قالت ما فعل حمزة؟ فأرياها أنهما لا يدريان، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم إني أخاف على عقلها، فوضع يده على صدرها ودعا فاسترجعت وبكت. يعني أخاف على عقلها أن يزول فجعا، لأنها كانت تحب حمزة حبا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم جمع الشهداء وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وقال أشهد على هؤلاء ما من مجروح جرح في الله إلا بعثه الله يوم القيامة، وجرحه يدمى، اللون الدم، والريح ريح المسك. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد، أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوهم حيث صرعوا بدمائهم وثيابهم ولا يغسلوا. هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم؟ الصحيح والعلم عند الله كما روى البخاري في صحيح جابر أنه قال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا. وعامة أهل العلم أن الشهيد أقول ذكر البغوي في شرح السنة قال اتفق العلماء على أن الشهيد المقتول في معركة الكفار لا يغسل، واختلفوا في الصلاة عليه، فذهب أكثرهم إلى أنه لا يصلى عليه. هذا أكثر أهل العلم. ابن القيم رحمه الله له قول متوسط، يقول أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الأثار بكل واحد من الأمرين. بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن القتلى، فكان يوضع الرجل والرجلان والثلاثة في قبر واحد، بل كان يكفن الرجلان والثلاثة في الثوب الواحد. لماذا أيها الإخوة ذلك؟ أرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لما بالمسلمين من الجراح التي يشق معها أن يحفروا لكل واحد واحدة، وقلت كذلك الثياب. عند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث هاشم بن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد أصاب الناس قرح وجهد شديد، فقالوا كيف تأمرنا بقتلانا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا في القبر الاثنين والثلاثة. قالوا يا رسول الله من نقدم؟ قال أكثرهم جمعا وأخذ للقرآن. والقرآن أيها الإخوة بركة في الحياة بالإمامة وفي القبر بالتقديم وفي الآخرة بإرقى ورتل. ممن دفن في قبر واحد عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح هو زوج أخت والد جابر رضي الله عنه وأرضاه، وكان بينهما صداقة ومحبة، فدفن هو وعمرو بن الجموح في قبر واحد، ودفن حمزة رضي الله عنه وأرضاه وعبد الله بن جحش في قبر واحد. من عبد الله بن جحش؟ وابن أخته أميمة بنت عبد المطلب. وممن كذلك دفن مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه في بردة، إذا غطوا رأسه ظهرت قدمه، وإذا غطوا قدميه ظهر رأسه. هذا الفتى العظيم الذي كان من أنعم أهل قريش وأغناهم وأهنأهم، ما يجدون له كفن يغطيه بالكامل. خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين يقول هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، أي يعني من عرض الدنيا. منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من إذخر. ثم تأتي أيها الإخوة الذكريات بعد سنوات طويلة. في الصحيح أتي لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه بطعام وكان صائما، فقال بعد ذلك بسنوات يمكن 20 سنة فكان صائما، فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. الله أكبر أيها الأخوة، شوف الذكريات وشوف يعني ترى كم جاهد عبد الرحمن بن عوف بعده، وكم أنفق عامة مالي في سبيل الله سبحانه وتعالى، وشاهد المشاهد كلها، ومع ذلك انظروا يا أخوان يعني كيف هضم النفس، وكيف الذكرى الحسنة للأخوة والصحبة، كل ذلك يعني هانت عنده. وذاك أيها الإخوة لما تتأمل ملامح العظمة في ذاك الجيل، والله إنك تجدها يعني واضحة وبارزة وعظيمة جدا رضوان الله عليهم أجمعين. يقول جابر رضي الله عنه وارضاه، طبعا تعلمون أن الأرض لا تأكل بدن الشهيد، الله سبحانه وتعالى يكرمه. من ذلك ما روى الإمام البخاري في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه يقول كان أبي أول قتيل ودفن معه آخر في قبر، يقصد عمرو بن الجوح، يقول ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه. يقول يوم فتحت القبر عليه كأني للتو وضعته، فقط فيه شيء في أذنه. فيكرم الله سبحانه وتعالى الشهيد. هل هذا عامة للشهداء أم لا؟ أنا قبل قليل قلت أن هذه الأرض هذا للأنبياء، لكن الشهيد هل هذا؟ أنا ما أدري للحين، يعني لعل في اللقاء القادم أتوثق وأبحث، فما عندي فيها علم محقق الآن، لكن كرامة الله جل وعلا لعبد الله بن عمرو بن الجموح، فكان هذا الأثر. بل وقفت قبل سنوات لما في مررت على ترجمته في سير أعلام النبلاء الذهبي، فإذا هو ذكر أتى سيل للقبر وكشف، قال جابر بعد 46 سنة من هذا الحادثة. فالإثبات الكرامة ثابت، لكن هل هي لعامة الشهداء أم لا أحتاج أبحثها إن شاء الله. فهذه من كرامة الله جل وعلا للشهيد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حفي ودائم التذكر والدعاء والزيارة لهؤلاء الشهداء رضي الله عنه وأرضاهم، ويذكر النعيم الذي ينالونه رضوان الله عليهم أجمعين. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب أخوانكم بأحد جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن مقيلهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات على رسوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم ويدعو لهم ويقول السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ثم كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بعد النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وكان عمر بعد بكر رضي الله عنه وأرضاه يفعله، وكان عثمان كذلك بعد عمر يفعل ذلك. وبلغ عددهم رضي الله عنهم أرضاهم، بلغ عدد من استشهد يوم أحد 70 رجلا، 6 من المهاجرين وهم حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وعبد الله بن جحش وشماس بن عثمان وسعد مولى حاطب وعمرو الأسلمي و64 من الأنصار. أما قتل المشركين فبلغ عددهم 23 رجلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الرجوع إلى المدينة ومعه أصحابه وقف على جبل أحد فأثنى على ربه وتضرع. ونختم بهذا الدعاء العظيم. يقول عبيد بن رفاعة الزرقي لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني على ربي. فصاروا خلفه صفوفا، فقال صلى الله عليه وسلم: انظروا أيها الإخوة، بعد مقتل هذا العدد من الصحابة والجراح والآلام والآلام الجسدية، وتأملوا أيها الإخوة. اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لما أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. الله أكبر. في هذا الدعاء من المعاني العظيمة والافتقار إلى الله والانطراح بين يديه والتبرؤ من الحول والقوة والالتجاء إلى حوله سبحانه وتعالى وقوته. وفقنا الله وإياكم كل ما يحب ويرضى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.